الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 40. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي.
اقرأ الآيات. ولقد مننا عليك مرة أخرى.
ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
اقرأ بعدها.
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم.
إذ تمشي أختك فتقول ولتصنع على عيني. الله عز وجل يمن على موسى عليه السلام: مننا عليك مرة أخرى، أي غير الأولى، أن الله عز وجل من عليه بالرسالة لما أوحى إليه، قال: اسمع، قد تفضلنا ومننا عليك مرة أخرى. المن العطاء، لا على غير الهدية ولا على غير الثواب، إنما يعطيها خالصة. والله عز وجل له المن على عباده، ليس لأحد حق في أن يستحق ما يمده الله لعباده، بخلاف عباده، إذا أعطى أحداً لا يطلب منه لا جزاء ولا شكورا ولا ثوابا ولا مقابل استحقاق، يقول من عليه. ولذا المن يبطل ببيان ما تفضل به على المخلوق. من من على مخلوق حبط عمله في ذاك العطاء. والله عز وجل له الفضل وله المنة. ويقول سبحانه: مننا عليك ثانية غير الأولى، حين أوحينا إلى أمك، حين ولدتك في السنة التي يقتل فيها الذكور، لأن فرعون لما أخبره المنجمون والسحرة أن موته على غلام من بني إسرائيل، بدأ يقتل أبناءهم الذكور ويستحيي نساءهم، ثم تداركوا، قال: إن أفنيت الذكور من يقوم بالعمل؟ فجعل سنة وسنة، فالسنة التي ولد فيها موسى كانت السنة التي يقتل فيها ذكور بني إسرائيل حين ولادتهم. والله عز وجل قال: تأمل، حين ولدت في تلك السنة التي فيها الفتنة، أن أوحينا إلى أمك وحياً عظيماً، ضعي هذا المولود في التابوت ثم اختميه وألقيه في اليم وهو النيل، هذا اليم يأخذه فيلقه بالساحل على مرأى من فرعون ومسمع، فيلتقطه عدو لك وعدو لي، ثم تربى على عيني ومرأى مني، أي تحت رعايتي، ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك، إذ تمشي أختك، إما أن تكون استئنافاً والله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم ويقول لموسى عليه السلام: اذكر حين تمشي أختك لأجل أن تستدل على موضعك فتعود إلى أمك فتخبرها بذلك، أو أن لتصنع على عيني أي تحت رعايتي وتربيتي حين تمشي أختك. والأول أصوب والله أعلم. إذ تمشي أختك فتقول لما ألقت موسى أمه في النيل: أصبح فؤاد أمي موسى فارغا. الفراغ من هول الموقف وشدة الخوف، كلما سطر الرعب على القلب فأصبح الإنسان لا يعي ما حوله، لا يفكر في شيء أبدا. وإذا الخائف ما يجوع والخائف لا ينام، تجد يبقى أياما دون طعام وشراب ولا يأتيه نوم ولا يستقر. لا بد أن هذا النوع من القلق ما خلا منه أحدا من الجالسين وغيره، من طال به العمر سيمر عليه هذه الحالة. الآلام قد يأكل الطعام وقد ينام أو لا ينام، لكن الخوف إذا غش القلب واستولى على الجسم ما يحصل هذه الراحة. والله عز وجل يقول: أم موسى أصبح فارغ إلا من ذكره، إلا أن تتلهف أينه وكيف مصيره، مع أن الله أوحى إليها، ما هو وحي الرسالة ولا وحي النبوة، إنما كوحي الله، إما بطريق الملك والملك يأتي لغير الأنبياء، وإما بطريق الرؤيا أو إلهام كما ألهم النحل وأوحى ربك إلى النحل فأوحى إليها أن تعمل ذلك. ثم قلقت، فلما كان أصبح فارغا قالت لأخته قصيه: اتبعي أثره أين هو وأين مكانه. فذهبت أخته، فلم الله عز وجل له من اللطائف أمر عجيب. لا تظن أن هذه صدفة من أم موسى تبعث ابنتها لأجل أن تتحرى موضع موسى، لا، ليست مصادفة، إنما كان في وقت قدره الله. فذهبت وإذا به ينادى بين النسوة: هل من مرضع لهذا الطفل؟ لأن الله عز وجل يقول: حرمنا عليه المراضع من قبل. التحريم كوني مو شرعي، لأن التحريم قد يأتي شرعي، فيقول: لا تشرب كذا ولا تأتي المنكر، فهذه محرمات شرعية. المحرمات الشرعية أن الله يحب تركها ويحب طاعته فيما يأمر، لكن الأمر الشرعي والتحريم الشرعي الذي يحبه الله عز وجل جعل فعله تحت اختيار ابن آدم، يفعله أو لا يفعله. ولذا يظن أن من فعل المنكر كيف يخالف هذا والله عز وجل أمر به أو نهى عنه؟ ما يمكن. الله إذا أمر بشيء لا بد أن يحصل، وإذا نهى عن شيء لا بد أن يترك. هذا في النهي القدري وفي الأمر القدري. في النهي القدري حين يقول سبحانه: لما يطبع على قلب كافر لا يؤمن ولا تؤمن، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. حكم الله عليه قدرا أنه لا يؤمن. فلما كان القدر أمر لا يخرج عن قهره وقدرته أحد، هذا الأمر الله عز وجل يأمر الأنثى الحامل أن تلد الولد كوسج، يعني ما عنده لحية، أو تلده كسيح، أو تلده لا عين له، أو تلده سليما، هذا أمر الله أي قدره، لا أحد يخرج من هذه الأوامر. أما الأوامر الشرعية فالله جعل أمر بها، لكن جعل اختيار ابن آدم في الفعل أو عدم الفعل. فإذا قرأت قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تقول عجيب، الله عز وجل خلق الثقلين لأجل عبادته، فإذا ما معنى أن أكثرهم يكفر؟ أليس هذا مخالف لظاهر الآية؟ فيقال له يا عبد الله خلقهم لأجل العبادة، اللام يسموها إلا ليعبدوني أي لأجل عبادتي. لام التعليل فيها شرع وفيها قدر، يعني إذا أراد الله شيئا خلق السماوات والأرض لعبادته، هذا الخلق والتكوين إنما لأجل عبادته، هذا الذي أراده الله أن يكون العباد له وخلقهم لأجل أن يعبدوه، فوجدنا عصيانا وتمردا. فيقال العلة هنا علة شرعية لا علة قدرية. فإذا ذكر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض لتجزى كل نفس بما تسعى، أي هناك حساب، ما خلقنا السماوات والأرض عبثا ولا باطلا، إنما لها أجل مسمى ثم تنتهي ثم تجزون. فلام التعليل هنا لام قدرية، لا أحد يخرج عن هذا الجزاء. فإذا علمت ذلك فإذا ما يقول الله عز وجل إلا ليعبدون، اللام لام التعليل هنا التعليل الشرعي، يعني يحبه الله، لكن منهم من يطيع ومنهم من يعصي. فأم موسى قالت قصيه اذهبي فتتبعي أثره، فذهبت وإذا خدم آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون تنادي هل من مرضع لهذا الطفل، وهي سيدة القبط لأنها امرأة فرعون، والناس كل من قرب كل امرأة قربت ثديها للطفل يأبى أن يتناوله، وحرمنا عليه المراضع أي تحريم كوني. فقالت هذه جاءت من بعيد ولمحته فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لكم ناصحون. استرابوا في أمرها، عجيب، تدلين على بيت يكفل هذا الطفل، لا بد أن تعلمي شيئا، تعلمين أمر؟ قالت ما أعلم، لكن أعلم أهل بيت يودون خدمة آل فرعون وهم لهم ناصحون، تعالوا أريكم. فذهبوا بها إلى بيت أمه فأعطته الثدي فالتقمه ففرحوا أكرموها، فقالوا تعالي عند امرأة فرعون وتكرمين. قالت لا، عندي أبناء لا أستطيع ترك مكاني. فقالت ضعوه عندي وإذا احتجتموه فهو لكم. فجاء الطفل إلى أم موسى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فلما ذهبت إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، اقرأ فرجعناك.
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
كي تقر عينها كي للتعليل، أي العلة أن رجعنا أن أعدنا موسى إلى أمه لعلتين لسببين، أولا أن تقر عينها، تقر يعني تهدأ وتسكن وتطمئن، وإذا اطمأنت إنما نتيجة فرح واستبشار، كل من كان نفسه تلهفه على أمر ضائع أو أمر مهم تجد القلب يضطرب والجوارح تتبع القلب، فإن كان أمرا شغل خاطره لا تجد عيناه تستقران على شيء. ولذا استدل الشافعي من ذكائه رضي الله عنه أنه جلس على مصطبة فرأى رجل كلما مر طفل جلس على مكان، فجاء رجل فذهب إلى أعلى مكان فجلس فيه، ثم ظل ينظر في كل صبي يمر، يحدق فيه، بمعنى أنه يحد البصر من هو. قال: هذا إما مدرس، يعني مؤدب أطفال، أو أنه ضاع له طفل. له قصص عجيبة في مثل هذا. فالشاهد هنا أن أم موسى قرت عينها، لأن الحزن يجعل العين مضطرب. ولذا يا عبد الله، إذا أردت أن تخاطب أحد في أمر يخصك وأنت مهتم به ولابس نظارة سوداء، لا تخض معه في حديث حتى يخلعها من عينيه، لأنه إذا لبسها لا تدري ما الذي يكن في صدره، يغلبك، يغالبك ويغالطك، ولا تدري ما. العين شيء عجيب، تحوي أسرار، وإذا لما تتكلم معه لا بد أن يكون واضح العينين، والعينين تبدي ما يخفي الصدر من ضغن ومن حقد ومن ما كان يكنه من خير أو غيره. فالشاهد الآية قال: تقر عينها، بدل ما كانت مضطربة تجول العينان تبعا للقلب، استقرت. ولذا يقال أن السرور والبهجة إذا غشت القلب وفرح صاحبها حتى دموعه تكون باردة، والله أعلم بهذا، هكذا يقولون، ولا بد من تجارب، بخلاف المضطرب القلق الحزين المهتم دموع عينيه تكون فيها سخونة. قال: تقر عينيها ولا تحزن. لا تظن كلمة ولا تحزن أنها فقط مجرد تأكيد لتقر عينها. غرور العين لما يسر، والحزن إنما يكون في أمر مضى، بخلاف الهم. الهم يكون انشغال القلب لأمر في المستقبل. قال: عينها تقر، فاستراحت من ذاك الذي يطغى على قلبها، ثم ذاك الحزن انتهى، فكانت ترضعه وتأخذ أجرا. ولذا من وفقه الله لعمل، هذا العمل جائز مشروع، ما هو عمل مساعدة على باطل، ولا أنك تساعد مجموعة أو شركة أو إنسان أو أناس على أمر فيه مما يخل بالشرع أو ما لا يرضاه الشرع. هذا قد لا يعلمه كثير من الناس، ليس كل الناس عندهم الفقه في دين الله. ثم إذا غلبت عليه، سيما إذا غلبت عليهم الحاجات، يود أنه يشتغل في أي مكان، يعمل في أي مكان. عدم ثقة بالله ويقين بأن رزقه سيأتيه، ما كتبه الله سيأتي، لما ليس خلا من هذه المعاني يسعى في أي وظيفة وفي أي عمل، ولو كان صاحبه مراب مختلس، ولو كانت البضاعة التي يروجها غير شرعية، ولو كانت العقود التي يرتكبها. الشاهد أن من دخل في عمل ووثق أن هذا العمل صالح، وأن القائمين عليه إنما يريدون الخير والكسب الشرعي، هذا إذا دخل في العمل، مدرس وغير مدرس، عمل يدوي أو جهدي بدني أو أنه عمل فكري، وأراد الإخلاص وأنه ينفع الجالسين وينفع المواطنين وينفع المستهلكين، فقدم هذا بأمانة وأخلص فيها. أنا عممت لما، وإلا كان المدرس أوضح مثال لذلك، لأن الذي يدرس الناس ويقرئ الطلاب في الجامعات والمدارس كلهم يحتاج إلى معلومة صحيحة. إذا درس هذه العلوم النظرية التي هي من علوم الدنيا، ثم ربط هذه العلوم بأن الله عز وجل مهد للناس لمعرفة هذا وسخرها لهم لأجل أن تنفع الأمة في هذا المسلك، المهندس ينفع ما يخططه وما يعمله، وذاك الميكانيك وذاك الصانع، هذه إذا أخلص أجره الله عز وجل. فإذا كان يتفرغ لتعليم الناس في المواد الشرعية يستوي هو وذاك إذا ربط الأمر بأن الله عز وجل الذي أوجد هذه المعلومات هي من علمه وسخرها للعباد لأجل أن ينفعوا بها غيرهم ويعلموا أن الله هو الذي فعل هذا. هذا يكون كأم موسى تطعم ولدها وتأخذ أجرها، ويدرس بهذا المعنى فله ثواب، بخلاف الذي يحب يتخلص ويأخذ راتب وجماشي، فلما لم ينوي ذاك المعنى ليس له إلا جهده، وهذا الجهد ثوابه ذاك المال الذي يحصل عليه. أما هذا فيحصل على ثوابين، أجره كأجر أم موسى، ولدها عنده ترضعه وتأخذ أجره. اقرأ.
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
هذا لما ذكر وقتلت نفسا يعني مننا عليك، ومن امتنان الله عليه أنه أعاده إلى أمه وأنه نجاه من القتل في تلك السنة، وأنه نجاه من سطوة فرعون حين قتل القبطي، لأنه لما بعثه الله عز وجل إلى فرعون قبل بعثته إلى فرعون وعوده دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي قال يا فلان تعال أعني على هذا الظالم، فلما جاء يفرق بينهما وكز القبطي لأجل إبعاده مات، فاستغفر ربه فغفر له، ولذا قال في الآية كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، قتل هذه النفس فأصبح خائف لأن يخشى أن يطلع عليه فرعون، وإذا هو يمر وإذا بالرجل الإسرائيلي الذي كان يقاتل القبطي بالأمس أصبح يقاتل قبطيا آخر، فاستصرخه. ما الفرق بين استغاثه فاستصرخه؟ الأولى طلب الغوث لأنه كان القبطي أشد بأسا أو أنه يستند على جماعة، والثاني استصرخه الصريخ بمعنى طلب من يعينه على أمر اشتد به الحال، فاستصرخه. فلما جاء لأجل إعانته لحكمة أرادها الله عز وجل ظن الإسرائيلي أن موسى يقصده فخاف، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، ما أظنك إلا أنك جبار تقتل الناس. سمع القبطي هذه الكلمة فطار بها إلى فرعون وجدنا من قتل القبطي بالأمس، فجهز فرعون بعض جنوده وذهبوا لأجل التقاطه، أقبل رجل يسعى يعني بشدة، فوصل قبل وصل الجنود الكمين، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أخرج يعني تنح عن هذه البلد، أنا لك من الناصحين، ما قال أنا ناصح لك، يعني الذين ينصحون كثيرين أنا من جملتهم لأجل أن يطمئن، فخرج. فالله عز وجل يمن عليه في هذه الآية لما قال إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، ورجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الفتنة ابتلاء واختبار، والابتلاء قد يكون بمال وقد يكون بمصائب، يعني بخيرات أو غموم أو غير ذلك، وفتناك فتونا، أي أن ابتليناك بأمور عجيبة ثم خلصناك من كل شدة وقعت فيها. وإلا لو كانت الفتنة مجرد ابتلاء كيف يسير، كيف توفق بين قوله مننا عليك مرة أخرى منها ومنها ومنها، هذا ما فيها من. فدل على أن الفتن التي خاضها أو مرت أو أنها غشت موسى عليه السلام خلصه الله من كل فتنة. ولذا في التفسير إذا قرأت وفتناك فتونا أي خلصناك تخليصا، من لم يفهم المعنى يقول ما دخل خلصناك بفتناك، لكن هذا معناه. وفتناك فتونا ثم جئت، اقرأ.
فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى.
فلبثت سنين في أهل مدين، اللبث كان 10 سنين، 8 سنين اشترطها شعيب مقابل مهر ابنته، واثنان زادها عليه لقال أنا إن أتممت 10 فما لك علي، هذه من عندي، فتم 10. هذا القول أصح الأقوال وأقواها ممن يقول أنه قتل القبطية وسنه وعمره 12 عاما وأنه جلس في مدينة 28 عاما، هذا ما له دليل. جلس قتله وهو في سن كبير قريب 30، ثم قضى فأصبح 40، فلما غادر مدين وذهب في ليلة باردة ظلماء وتاه في الطريق جاءه الوحي وهو سن 40. ولذا في الحديث أن الأنبياء لم يبعثوا إلا وهو في ذاك السن، ولما بلغ أشده واستوى، أشده يعني مرحلة الرجولة، واستوى بلغ 40. إلا يوسف عليه السلام فإن الله يقول فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولم يقل استوى، دل على أن الوحي والنبوة جاءت ليوسف قبل ذاك الموعد. الشاهد أن الله عز وجل يقول في هذه الآية فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، جئت على قدر أي على ميقات وموعد حدده الله عز وجل، ما هي مصادفة ولا أنها حظ، لكن هكذا ساقك الله في هذا الموعد وذاك الحين. ولتعلم يا عبد الله كل شيء حصلت عليه أو أتاك أو لمسته مما فيه منفعة أو دفع مضرة، فاعلم أنها وقتت في ذاك اليوم بتوقيت الله، ما عجلها لك ولا قدمها. وكذا الموت، لا تقول فلان قتل فلان ذهب بروحه لو تركه يتمتع، هذا أجله، فإذا جاء الأجل لا يتقدم لا يتأخر. ثم جئت على قدري يا موسى، لما قال يا موسى من باب التلطف ومن باب التسكين، لا تكون نفس مضطربة، وأنك على مرأى منا وأعين نرعاك ونتلطف بك ونحميك، اقرأ يا
موسى. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي.
واصطنعتك لنفسي، لما قال اصطنعتك لنفسي لا تظن أن الله محتاج إلى أحد، إذا دخل هذا الخيال في الذهن يضطر إلى تأويل الآية. اصطنعتك لنفسي أي أني رغبت فيك لأجل أن تفعل كذا، ويأولها تأويلات غير صحيحة. اصطنعتك لنفسي أي أني اخترتك واصطفيتك من دون الناس لأجل أن تقوم بما تقوم بأموري من تبليغ الرسالة ونصح الأمة، وتحمل ما تحمله من العبء الذي يكون دعوة لي، هذا لتصنع على عين. واصطفيتك لنفسي أي لتقوم برسالاتي وتؤدي أوامري، ما لأن المرء قد يصطنع الخادم لنفسه يكرمه ويعطيه لأجل ألا يفر عنه ولا يروغ. وكذا من كان لا يعلم أن حظه من الأبناء من كان مستقيما وإلا يربيه ويضيع أجره إذا لم ينبهه، فيقول هذا الطفل إنما ربيناه لأجل أن ندخره حين نعجز عن المسير ونعجز عن الكسب. يا عبد الله، هذا من لا يعتمد، قول من لا يعتمد على الله ويتوكل وأنه وحده المغيث وأن الرزق لا يكون إلا منه لا سبب ولا غيره. والدعاء يا عبد الله اللهم ارزقني، إنما سخرك الله لتلجأ إليه لأنه كتب في الأزل أن فلان يوسع له لأجل دعائه، وإلا رزق العبد سيأتيه. والله عز وجل يقول وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، أي لرسالاتي وأوامري. نعم، إذ تمشي
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
اذهب أنت وأخوك، لأن الله عز وجل في الآيات التي سبقت قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، لأنه قال موسى عليه السلام في دعائه هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، والله بيّن له أن سؤلك في هذه الخمس أعطيناك إياها، فدل على أن هارون نبئ في تلك الساعة، هو في مصر، الله أنزل عليه الوحي أنا نبأنا موسى ونبأناك، فإذا جاءك موسى إلى مصر قوم أنت وإياه بالرسالة. فلما قال هنا اذهب اقرأ يا فرحان.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
اذهب أنت وأخوك، أخوه في مصر، اذهب عن انطلق استعد من الآن. ولا تنيا في ذكري، أي لا تفترى، لا يلحقك ما فتور ولا ضعف، اكثروا من ذكري من التسبيح والتهليل والتعظيم والنظر في ملكوت السماوات، لأن ذكر الله ليس بالضرورة النطق باللسان، حتى النظر إذا كان فيه مشاهدة لتعلم أن الله وحده المستحق للعبادة، هذا يسمى ذكر. لما أمرهم الله بالذكر يستفاد منها يا عبد الله أن كل من قام بمهمة يدرك أنها شاقة أو أن فيها مخاطر يلجأ إلى الله بالذكر. فإذا هبت أحدا أو خفت مقاما أو أنك تلأكأت الشيطان ألقى في قلبك الخوف من الإنفاق أو الرعب من كذا، اذكر الله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم من هذا العدو أو من هذا الماكر أو الكائد أو من هذا الطريق المحفوف بالمخاطر، ثم أكثر من ذكر الله تنطفئ الشياطين والله يعلم أنك معه فيؤيدك بنصره. لا تغفل عن هذا يا عبد الله، لأن الشيطان يضخم الأمر، يعظم أمر الإنفاق أنه يؤدي إلى خسران، ويخوفك أن تطلب حقك بعزة نفس. ائت بالوسائط، انكسر، أظهر الضعف للمخلوق. هكذا الشيطان يعدكم الفقر، الفقر يعني الحاجة، مو ضروري ما في مال، يعني حاجتك إلى هذا العظيم أن تستذل له، وحاجتك إلى فلان أن تتملق له، وحاجتك إذا كان خسيس النفس ذو ملق شديد لا يمانع أن يقدم شيئا من عرضه لمثل هذه. تسمعون أنتم ما يجري. الشيطان يعدكم الفقر أي الحاجة والضرورة حتى أنك تلقي كثيرا من المروءات، والله عز وجل قال ولا تنيا في ذكري فإنه يذهب كيد الشيطان ويثبت القلب ويعطي للنفس نوعا من نور واعتزازا بعظمة الله وكفاءته. نكتفي في هذا القدر بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما تفسير قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن؟
يوم يجمعكم ليوم الجمع، ما تقول جمع لي، جمع إلى، يوم يجمعكم إلى كذا. فإذا قل يوم يجمعكم ليوم الجمع أفادت معنى آخر، أي يجمعكم لذاك اليوم الذي يجتمع فيه الناس كلهم، الناس جن وإنس، الغريق والشهيد والذي أحرق بالنار ونسف رماده في الهواء والذي مات في جوف البحار وأكلته السباع لا يغادر منهم أحدا. ذاك اليوم يوم التغابن. التغابن أصل الغبن أن المرأة إذا باع شيئا أو متاعا أو اشتري منه بضاعة أحدهما ماكر خبيث يخدع الآخر بدراهم مزيفة أو يبدي له أنه هذا الذي يبيعه لا قيمة له في السوق فينخدع، ثم إذا صح وانكشف الأمر يقال غبن فلان، أي أنه استولي على ما يخصه بغير حق. والغبن يجعل في النفس مرارة، ولذا المغبون في البيع والشراء والعقود تحت أمرين، يعني خياران أعطاهما لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تفسخ العقد إن لم يمض مدة ولم تستهلك من الأمر لأنه يبقى فيك ثم يخصم حق الغبن، وإما أن تلقي السلعة وإلا كل بيع فيه فساد فهو باطل. كل عقد احتوى على أمر مخالف للشرع فهو فاسد. هنا أعطاه خيارين لأن الأمر يعود إليه: إن أحببت أنك تقبل هذا التدليس فهو لك، أنت الذي تنازلت عن حقه، وإن لم تقبل فلك حق الفسخ لأنه عقد باطل. فهنا يقول: يوم يجمعكم ليوم التغابن، كل مغبون. هذا يرى أن فلان سعد بالحساب وتقدم ونال كأس شراب منه صلى الله عليه وسلم، في هذا لا يظلم آخر أبعد عن الحوض، وهذا اجتاز الصراط بسرعة، وهذا يبدأ يحبو على كذا أو يمشي على وجل، فيه من التهاويل في يوم مقداره 50,000 سنة، والناس ترى بعضهم بعضا لأنهم يموج في بعض في مدة هذه الطويلة. كل أحد يرى خصومه وأحبابه وأعداؤه وغير ذلك، فالناس يغبن بعضها بعض يتحسر ويتأسف، وأنذرهم يوم الحسرة مثلها يوم التغابن. نعم.
يقول السائل: ما معنى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟
الصدقة لها أجر عظيم، سيما إذا كانت خفية وكانت من مال صحيح، وكانت الصدقة ذات خيار طيب للنفس، فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا إذا علمت أنك تعطيها لحيوان أو إنسان، وإلا ما تبدأ لا تخرج أردأ ما عندك من مال تتقرب به إلى الله عز وجل. فإذا أعطيت أحدا ثم حصلت عداوة ومشاجرة ونفرة وخصومة، تقول: أنا أعطيتك يوم كذا، أعنتك على كذا، عملت معك كذا، فإنك لو قلت هذا لأن هذا الذي أعطيته ليس من مالك، هو مال الله استخلفك فيه، أنفقه بحق على وجه يرضاه الله عز وجل. ثم إنك تمن بمال ليس من مال أحد إنما هو من مال الله، هذا في غاية يعني نفس ممقوتة غير سليمة، إنما فيها بخل ورداءة. فالله عز وجل يقول: إن عملتم ذلك فأجر ما عملته لا ثواب فيه حابط. هي كبيرة من الكبائر، والذي يحبط الأعمال أنواع قليلة من الذنوب، منها هذا الذنب. نعم.
ما حكم العمل في البنوك الربوية؟
ما يجوز. كل عمل، بنوك ربوية أو غيرها، كل عمل تعلم أن فيه ابتزاز وفيه ظلم وتعد أو فيه مخاطرة ليست مبنية على شرع، لا تشتغل فيها. ولا نحب أن نسمي، لكن يا عبد الله لا تذهب إلى عمل حتى تتأكد أنه لا مظلم فيها وأن السعي سعي شرعي، وإلا بعد النفوس هذه التي عميت عن إجلال الله ومعرفة ثوابته تلجأ إلى أي عمل، ثم بعد ما يستأنس ويأخذ الراتب يأتيه النذير: هل هذا صحيح ولا غير سليم؟ يدخل في المساهمات، والمساهمات بيع نقود أصلا. ما يقول لما يأتي مليون شخص يساهمون في شركة، الشركة لا تتحمل هذا العدد الكبير الذي يترتب عنه ملايين، هي يكفيها 500,000 أو 1,000 ريال، فيضعون هذه الشركة الوهمية، ثم الناس يتاجرون بهذه الأسهم. الأسهم لا تظن أنك رصيد في الشركة، الشركة إذا بدأت لابد من شؤون أناس أنشأوها، فلان وفلان وفلان، هذا حق لهم في هذه الشركة، سهمه كذا منها، لو مات يعطوه نصيبه من الشركة، لكن هذا الذي ساهم ما له حق في الشركة. الشركة إن أردت أن توزعها على المساهمين لا يحصل منهم لا شيء، وأحيانا يحصل منهم جزء بسيط لا يساوي ما يدفعه، ويقوم يموهون: نبيعها كذا، أو يقول: بيعوا أسهمكم. الناس تهافت، يريدون الكسب بأي وجه. هذا أمر ما تعللها بأنها أمر فيه مغامرة، لا، الأمر أعلى من ذلك. هذا بيع نقود، لأن الأسهم نقود، وهو يحب أن يبيع النقود. النقود يا عبد الله أثمان، جعلها الله قيما للمشتريات، لا يصح أن تبيع ذهب ولا الفضة إلا إذا كانت سلعة. إيش معنى كانت سلعة؟ يعني حلي يلبسونه، أو أمور كما للنساء أو الرجال مما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة، إذا كانت مصنوعة لهذه الغدر أصبحت سلعة، تبيعها دون تساوي ودون كذا، لكن لأنها أصبحت سلعة من السلع ما يدخل فيها الربا. أما النقود فلا يجوز بيعها ولا يجوز الشراء فيها، فالأسهم هذه نقود. أنا ضربت مثال لهذا لأن الناس يتهافتون، فإذا جاءتك وظيفة يا عبد الله أو عمل لا تلجأ فيه، قالوا: نقوم ببناء مسرح أو نقوم ببناء ترفيه، وتعلم أن الترفيه يحتمل على، كيف تساهم فيه يا عبد الله؟ كيف تشارك فيه؟ تتحرى وتبين أن ما تدخله وتعمل فيه أمر يقربك إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.